الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 40، انتهينا إلى صورة ما إذا أراد المعامل أن يشتري من رأس المال والذي لم يكن فيه إشكالون، لأن المال مال المالك، لكن افترض أنه اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء، فوقع إشكال من ناحية الثمن، فإن هذا الثمن الذي يعطيه في قبال رأس المال باعتباره أكثر من قيمته ففيه ربح، وهذا الربح مشترك في التملك بين المالك والعامل، بحسب حصة العامل من الربح يكون من هذا الثمن للعامل، فيلزم أن يكون الثمن قسم منه خارجا من كيس المشتري وداخلا في كيس المشتري أيضا، أي أنه اشترى مال نفسه بهذا المقدار، اشترى أو دفع الثمن لنفسه، فيكون قد تملك مثلا ما ملكه لنفسه، ملك نفسه بنفسه في هذا المقدار، وهذا غير معقول، إذ فيه إشكال نفس إشكال شراء المالك لرأس المال لنفسه مع أنه مالك له، كما أنه ذاك في طرف المعوض والمبيع غير معقول، في طرف المشترى غير معقول، في طرف الثمن أيضا لا يكون معقولا، في طرف العوض الذي لا يكون أيضا لا يكون معقولا، فيلزم هذا الإشكال. فأجاب عليه السيد الماتين بأنه هنا لا يلزم ذلك، بل أولا يملك المالك تمام الثمن الذي هو أزيد قيمة من المثمن، ثم بذلك يحصل ربحون في ملك المالك، وفي طول ذلك زمانان أو رتبتان ينتقل قسم من هذا الربح إلى المعامل بعقد المضاربة بمقتضى المضاربة، فيكون هناك بحسب الحقيقة انتقالان طوليان، أحدهما البيع والشراء الذي ينتقل فيه تمام الثمن إلى مالك المثمن وهو المالك لرأس المال، وانتقال ثاني في طول ذلك قسم من هذا الزيادة والربح في القيمة الذي حصل في ملك المالك، قسم منه بحسب النسبة المقررة بين العامل والمالك ينتقل بعقد المضاربة إلى ملك العامل، فهذا ملك جديد وليس ذلك الملك، فالبيع صحيح وتملك العامل بالمضاربة أيضا تملك في محله، فلا يلزم منه محذور، وهو أن المشتري يدفع الثمن لنفسه الذي هو من قبيل بيع شراء الإنسان مالا هو له، فلا يلزم هذا المحذور. ثم قال وهذا نظير نظره بما إذا باعه من أجنبي وكان فيه ربح بأكثر من قيمته باع للأجنبي، فإنه أيضا أولا يملك المالك تمام الثمن بما فيه من الزيادة والربح، يملكه فيصبح ربحا في ملكه، ثم بعد ذلك ينتقل مقدار من هذا الربح بمقتضى عقد المضاربة إلى العامل، والمقدار الآخر مع رأس المال ما يقابل مقدار رأس المال يكون للمالك، فحال الشراء من قبل العامل حال الشراء من قبل الأجنبي من هذه الناحية، من ناحية أنه سوف يكون هناك ملكيتان طوليتان، إحداهما بين المشتري والمالك للمبيع، ينتقل تمام الثمن إلى ملك من يملك المثمن وهو المالك، ثم ملكية أخرى طولية وانتقال لحصة العامل من الربح المقرر في عقد المضاربة من ملك المالك إلى ملك العامل، لأن العامل يأخذ ربحه، حصته من ربحه يأخذه من المالك، من ملك المالك، من الربح الذي هو في ملك المالك، لا من المشتري للبضاعة ولا رأس المال ابتداء. ثم يقول: إلا أن هذا، لكن هذا على ما هو المشهور في مورد هذا المثال شراء من الأجنبي، من أن مقتضى المعاوضة دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض، دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض، وأنه لا يعقل غيره. وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون العوض لشخص، أو من كون المعوض لشخص والعوض داخل في ملك غيره، وأنه لا ينافي حقيقة المعاوضة، فيمكن أن يقال من الأول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة، فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام ونظيرا له. وحاصل كلامه أنه يقول هنا في مورد البيع للأجنبي: إنما نحتاج إلى هذا، لأن إذا قلنا بمقالة المشهور من أنه لا بد أن يدخل العوض في كيس من يخرج منه المعوض، لأن هذا حقيقة المبادلة والمعاوضة، المعاوضة تقتضي ذلك، أن يدخل كل من العوضين في محل العوض الآخر، وبهذا تكون معاوضة بينهما، تكون هناك مبادلة. فإن المبادلة ليست في المكان التكويني، المبادلة إنما هي باعتبار أن كل منهما أصبح بديلا عن الآخر في جهة الإضافة الموجودة فيه، جهة الملكية التي كانت له، كأن هذا نزل منزلة ذاك وذاك نزل منزلة هذا، فصار بينهما مبادلة، المبادلة في جهة الإضافة في الملكية. فإذا لا يجلس كل من العوضين مجلس الآخر في جهة الإضافة والملكية، فإذن لا مبادلة. فحقيقة المبادلة تقتضي أن يدخل كل من العوضين في موضع الآخر في جهة الإضافة والملكية، هذا هو المشهور. يقول بناء على هذا المشهور: نعم، هذا المثال البيع من الأجنبي أيضا يكون من قبيل محل بحثنا، فإنه لا بد من افتراض أن الثمن الذي يعطيه الأجنبي أولا يدخل في كيس المالك لتتحقق المبادلة والشراء والبيع، ثم بعد ذلك يخرج من كيسه بمقدار الحصة من ربح العامل ويدخل في ملك العامل. وأما إذا قلنا بأنه لا يشترط ذلك في المبادلات، يجوز في المبادلة وفي البيع أن يخرج، أن لا يدخل أحد العوضين في محل الآخر، في طرف العوض أو في طرف المعوض أو في طرفيهما معا، فيمكن أن أبيع شيئا، مثلا يبيع المالك شيئا لشخص بعوض بثمن، هذا الثمن لا يدخل في كيسه، يدخل في كيس شخص آخر، أو بثمن لا يخرج من كيس الذي اشترى هذا الشيء، بل يخرج من كيس شخص ثالث ويدخل في كيس هذا الإنسان، أو في طرف المبيع بأن أبيعه شيئا، المبيع يدخل في كيس إنسان ثالث، لكن الثمن يخرج من كيسه ويدخل في كيس البايع. في كلا الطرفين يمكن أن يكون أحد العوضين يدخل في ملكية غير من خرج من ملكه المعوض، من ملكه العوض الآخر، وهذا أيضا معاوضة وبيع. وإن لأن المقصود بالمعاوضة والمبادلة والبيع ونحوهما أن يكون في قبال هذا المبيع مال، أن يكون في قباله مال، أما من أين يخرج وأين يدخل، هذا خارج عن باب عن مفهوم المعاوضة والمبادلة وعن البيع. المبادلة والبيع أن يكون إعطاء شيء لا مجانا، بل في مقابله يوجد شيء يخرج من ذاك الطرف، أما أين يدخل ومن أين يخرج، جهة الخروج والدخول ليست دخيلة. تارة الإنسان يعطي شيئا بلا مقابل، هذا ليس معاوضة، هذه هبة، هدية، جائزة، مكافأة، ليست مبادلة. وأخرى ما يبذل يكون في قباله شيء أيضا يؤخذ، ليس مجانا يبذل، بل يبذل بشيء يعني بمقابل. فالمراد بالمبادلة والمعاوضة المقابلة، هذا في قباله شيء. أما هذا المقابل أين يدخل؟ في كيس من؟ في كيس من خرج منه هذا المال، أو في كيس إنسان آخر؟ من أين يخرج؟ يخرج من كيس من يدخل فيه هذا المبيع، أو يخرج من كيس إنسان ثالث؟ هذه الخصوصيات خارجة غير داخلة في مفهوم المقابلة والمعاوضة والبيع. فإذا قيل بهذا حينئذ لا يشترط في باب تحقق عنوان البيع والمبادلة والمعاوضة أكثر من أن لا يكون مجانا، أن يكون التمليك ليس مجانيا بل في قباله له مقابل. أما هذا المقابل أين، من يملكه؟ يملكه هذا الإنسان أو يملكه شخص ثالث؟ هذا غير دخيل في قوام البيع والمبادلة. فإذا قيل بهذا، ويبدو أن الماتن سيد الماتن يقبل هذا المبنى الثاني هنا، فلا يشترط حينئذ دخوله في صحة البيع والمبادلات، لا يشترط دخول كل من العوضين فيما يخرج منه في موضع العوض الآخر في جهة الإضافة والملكية. يقول إذا قلنا بهذه المقالة التي هي خلاف المشهور، حينئذ لا نحتاج في هذا المثال في البيع من الأجنبي، لا نحتاج إلى هذه الملكية الآن المائية الطولية أو الملكية الرتبية الطبيعية المتقدمة طبعا، بأن نقول يملك أولا المالك تمام الربح تمام الثمن، ثم بعد ذلك بمقدار حصة العامل من الربح يخرج من ملكه إلى ملك العامل. بل ابتداء يمكن أن تكون أن يكون الثمن حينما ينتقل مقدار حصة العامل من الربح الموجود فيه إلى العامل، من كيس المشتري، من كيس الأجنبي المشتري ينتقل إلى ملك العامل، والباقي ينتقل إلى ملك المالك. فيكون مقتضى عقد المضاربة هكذا، بيع بالمضاربة، ما يملكه في قبال بيع البضاعة التي مشترات من رأس المال يملكه الشخصان معا، المالك والعامل. المالك يملك بمقدار رأس ماله أو بمقدار حصته من الربح، والعامل أيضا يملك بهذا المقدار، فيدخل ابتداء في ملك المالك، ولا يحتاج إلى ملكيتين طوليتين في البين. إذا قبلنا هذا المبنى لا نحتاج حين نذر. ولا يوجد محذور آخر، فإن المحذور هنا إنما هو عدم صدق المبادلة. فإذا قلنا أن المبادلة والبيع صادق، إذن لا محذور أن يكون الانتقال انتقالا واحدا لا انتقالان طوليان، فلا يكون هذا المثال مثالا لما نحن فيه، بخلاف ما نحن فيه. فإنه ما نحن فيه فيه مشكلة أخرى غير مشكلة المبادلة والمعاوضة، وهي أن الثمن جزء منه، أن الثمن تمامه قبل البيع ملك لنفس العامل، لأنه هو يريد أن يشتري لنفسه. فإذا كان فيه ربح، هذا الربح لو كان ابتداء منتقلا إليه معناها أنه يتملك ما هو ملك له، وهذا محال، تملك ما هو ملك له من قبيل شراء ما هو ملك له، لا معنى لأن يكون الثمن. هنا المحذور ليس محذور عدم تحقق المبادلة، المحذور أن هذا لا يمكن أن ينتقل إليه ابتداء لأنه ملك له ابتداء، والإنسان ما يملكه لا يمكن أن يملكه مرة ثانية. ولهذا المالك لم يكن يمكن يعقل في حقه أن يشتري رأس المال، رأس مال نفسه بنفسه، فإنه مالك له. إذا كان مالكا له لا معنى لأن يكون يشتري، فإن هذا يلزم تحصيل الحاصل الذي هو محال، بل لا يعقل حينئذ نقل وانتقال لأنه داخل في ملكه الآن أيضا في ملكه. إذن فهنا يوجد محذور آخر غير محذور أنه لم يدخل الكل من العوضين في مورد ما خروج العوض الآخر وملك الآخر، محذور أن هذا ملك له بهذا المقدار، بمقدار حصته من الربح ملك له الثمن، لا معنى لأن ينتقل منه إليه، ينتقل منه إليه لا معنى له، فإن هذا في نفسه غير معقول. فهنا نحتاج إلى أن نتصور ملكيتين طوليتين، إما زمانا أو رتبتان، بأن ينتقل الثمن أولا بتمامه إلى ملك المالك، ثم بمقدار قيمة حصته من الربح ينتقل منه إلى العامل، وإلا لا يكون معقولا. فهنا لابد من الملكيتين الطوليتين، بخلاف المثال. المثال الذي نظر به بناء على المشهور أيضا لابد فيه من فرض ملكيتين طوليتين، فيكون نظيرا للمقام، لكن بناء على مبنى السيد الماتن من صحة أن يدخل كلا من العوضين في غير الموضع الذي خرج منه العوض الآخر لا يشترط ذلك، فيمكن أن يفترض فيه أن الربح الذي جاء من قبل الثمن الذي دفعه الأجنبي ابتداء أن دخل قسم منه بمقدار ربح حصة العامل في ملك العامل بالبيع، لا يلزم منه حينئذ محذور آخر. المحذور فيه فقط مسألة المبادلة والنكتة التي أشير إليها، وهذه النكتة تنحل بالمبنى الآخر الذي اختاره السيد الماتين، فلا يكون هذا المورد نظيرا للمقام. هذا حاصل ما يذكره السيد. وحيث أنه صحيح عنده هذا المبنى الثاني، يعني المطلب المشهور، ليس لازما عنده في صدق المبادلة والمعاوضة والبيع ونحو ذلك، إذن ففي هذا المورد يلتزم السيد الماتين بأنه لا توجد ملكيتان طوليتان بل ملكية واحدة، لكن في محل كنابنا لا بد من الالتزام بملكيتين طوليتين لكي لا يلزم هذا المحذور الذي يختص بالمقام. ولهذا يقول: فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام ونظيرا له من حيث أنه توجد فيه ملكيتان طوليتان إلا على مسلك المشهور. على مسلك المشهور لا بد أيضا من الالتزام هنا بالملكيتين الطوليتين. هذا ما يقوله السيد المادة. هنا يوجد عدة ملاحظات أو عدة أبحاث، بحث حول تلك الكبرى التي خالف فيها، النقطة التي خالف فيها مع المشهور، أنه هل في باب المعاوضة والمبادلات والبيع يشترط أن يدخل كل منهما في كيس الآخر محل الآخر في جهة الإضافة أو لا يشترط؟ هذا بحث. هذا البحث طبعا محله الأصلي ليس كتاب المضاربة، محله كتاب البيع، فإن المضاربة ليست من المبادلات كما نحن نعلم، محله كتاب البيع بحسب الحقيقة. وهناك ينبغي أن يبحث، وقد بحث هذا مفصلا هناك. والذي انتهينا إليه هناك هو أنه في مفهوم المبادلة والمعاوضة والبيع والشراء قد يكون لغة متقوم بهذا الذي يقوله المشهور، أن يكون كل من العوضين يدخل في محل الآخر من حيث جهة الإضافة والمبادلة والملكية، لأن المبادلة في الملكية في هذه الجهة لا في جهة تكوينية أو في جهة أخرى، فلا يصدق مبادلة، لا يصدق معاوضة، وبالتالي لا يصدق بيع، لأن البيع من المبادلات، مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض. لا يصدق العوضية ولا المبادلة ولا المعاوضة ولا البيع ولا الشراء إلا إذا كان كل من العوضين قد دخل في محل آخر في جهة الإضافة والملكية. هذا قد يكون صحيحا، يعني مأخوذا في مفهوم البيع ومفهوم العوضية ومفهوم الشراء ومفهوم المبادلات. فلو أريد التمسك بالأدلة الدالة على صحة البيع والمبادلة والشراء ونحو ذلك، فهذه الأدلة لا تشمل موردا يخرج أحد العوضين عن كيسه غير من يدخل في كيسه المعوض، أو مثلا يدخل أحد العوضين في الكيس غير من يخرج منه ذاك، هذا حينئذ لا يكون مبادلة وبيعا وشراء، فلا تشمله أحل الله البيع مثلا، أدلة من قبيل أحل الله البيع وتجارة عن تراض ونحو ذلك. إلا أنه هناك قيل أنه هذا مع ذلك لا يستلزم بطلان العقد الذي يعقد بهذا النحو، كما إذا وقع عقد بينهم بين شخصين. هذا غايته، هذا أخذ هذا القيد في مفهوم البيع والشراء والمعاوضة، غايته أن لا يصدق البيع هنا، أن لا يصدق الشراء هنا، أن لا يصدق المبادلة هنا. لكن أدلة الصحة، صحة العقود لا تختص بعنوان البيع، أحد العقود البيع أو المبادلة، وإلا هناك عمومات تدل على صحة كل عقد والتزام وعهد يتفق عليه الطرفان. فأفرض بأحل الله البيع والتجارة مثلا صحة الشراء والمبادلة، لا يمكن إثبات الصحة هنا، لكن يكفينا في إثبات صحة مثل هذه المعاملة بأن يعطيه شيئا، يملكه شيئا في قبال أن يمتلك غيره الثمن، أو بالعكس يملكه شيئا في قبال أن يخرج الثمن من كيس شخص ثالث إليه، أو يخرج الثمن من كيسه ويملك الشخص الثالث المبيع. كل هذه الأنحاء من الاختلاف في محل الثمن والمثمن، وهذه معاملة على كل حال، لو اتفقا عليه الطرفان، اتفقا على معاملة من هذا القبيل، أرادا أن ينشئان هذه النتيجة الإنشائية، فتعاقدا على أن يكون النتيجة هكذا، هذا الذي يملكه يصبح ملكا لثالث وما يملكه الآخر ينتقل إلى هذا الشخص، أو بالعكس هذا الذي يملكه يملكه إياه في قبال الثمن، يملكه الشخص الآخر، يبيع شيئا في قبال ثمن يدخل في كيس ابنه أو في كيس زوجته لا في كيسه، كما في المثال المعروف يقول بعه لنفسك، بعه لنفسك، هناك هكذا بحيث بعه لنفسك. تارة هناك بناء على المسلك المشهور قالوا هذا يرجع، لابد أن يرجع إلى أنه يملكه آنا ما قبل البيع، فيملكه كأنه يهبه، ثم ذاك يبيعه لنفسه، فيكون الثمن والمثمن كل منهما داخلا في نفس المحل الآخر. لو قلنا أنه لا يريد أن يملكه، بل يقول له ملكه من قبلي لكن الثمن ملك لك، إذا أن يقبل أن يكون الإنشاء بهذا النحو، أن يكون تمليكا من قبل هذا لكن الثمن يملكه هو، فاتفق على هذا النحو من الإنشاء، وهذا على مسلك المشهور ليس بيعا، لأن مفهوم المبادلة لا يصدق، البيع لا يصدق، لكن فليصدق مفهوم العقد، فإن هذا إنشاء وعقد وتعاقد وقرار بينهما اتفق عليه، فيشمله عمومات صحة العقود، أوفوا بالعقود بناء على استفادة الصحة من مثله أوفوا بالعقود، فيكون حينئذ مثل هذه المعاملة صحيحة لا بعنوان البيع والمبادلة، بل بعنوان أنه عقد من العقود، والعقد لم يكن محصوراً ومتقوما بالمعاوضة والمبادلة والبيع، العقد أعم يشمل ما لا يكون عقدا ماليا أصلا كالنكاح مثلا. فأوفوا بالعقود وأمثاله من أدلة الصحة بناء على استفادة الصحة، هناك يقال يمكن أن يستفاد منها صحة هذا الذي يقوله الماتن، فما يقوله الماتن يكون صحيحا حينئذ لا بعنوان أنه بيعون، بل بعنوان أنه عقد. نعم هناك يوجد إشكال آخر غير هذا الإشكال الذي ذكره نقله عن المشهور، وهو تقوم مفهوم المعاملة والمعاوضة والمبادلة والبيع والشراء بما ذكر، بل يقال أنه بعنوان العقد أيضا لا يعقل أن يكون هناك عقد من هذا القبيل، لأن العقد له طرفان، وهنا سوف تكون الأطراف ثلاثة، فلا يعقل أن يكون هنا عقد، وهذا إشكال ثبوتي، ذاك إشكال إثباتي مربوط بمفهوم المبادلة والبيع والشراء، هذا حينئذ يختلف عن ذلك. الإشكال الإثباتي الذي يذكره المشهور يمكن الجواب عليه حتى لو قبلنا استظهارهم الإثباتي خلافا للسيد الماتين، لو لم نقبل استظهارهم الإثباتي وقلنا أن المقصود بالعواض يعني أن يكون له مقابل، وأوضح حتى الإشكال الإثباتي لا موضوع له. لكن لو قبلناه فحاصله إشكال يثبت عدم إمكان التمسك بأحل الله البيع وبأمثال ذلك بصحة البيع والشراء. أما معاملة وعقد مشمول لعمومات الصحة لا محذور فيه. من قبيل ما يقال في باب بيع الجنس العين بالعين لا بالثمن، هناك أيضا قيل بأن ما يسمى بالمقايضة، بيوع المقايضة، بيع المقايضة أيضا قيل في كتاب البيع أن المأخوذ في مفهوم البيع أن يكون في أحد الطرفين الثمن، أن يكون مبيع جنس بثمن. أما إذا كان الطرفان معا جنسان ملحوظان بما هما سلعتان وبما هما شيئان تلحظ خصوصية الجنسية فيهما، لا أن أحد الطرفين لوحظ بما هو قيمة الآخر وثمن الآخر. قيل أيضا بأن عنوان البيع لا يصدق، فإن البيع فسر وظاهره اللغوي أيضا أن يكون المبيع ملحوظا بما هو جنس، أما عوضه وبدله ملحوظ بما هو ثمن، بما هو قيمة له، بما هو ثمن له. فإذا لوحظ الثمن بما هو مثمن أيضا، كما لو أراد هذا البائع أراد الشيء السلعة التي توجد عند المشتري فأعطى سلعته التي يريدها المشتري في قبال سلعته التي السلعة التي يريدها البائع عند المشتري، ولم يلحظ أحد الطرفين بما هو عوض وثمن، بل لوحظ معا بما هما مثمنان مطلوبان لنفسيهما لذاتيهما، لا أن أحدهما عوض وثمن. هناك استشكل في صدق البيع على هذا، قيل هذا ليس بيعا لغة فلا يشمله أحل الله البيع. ومن هنا هذا الإشكال، هناك قيل في جوابه أنه إشكال إثباتي غايته أحل الله البيع لا يشمله، أوفوا بالعقود يشمله، تجارة عن تراض، تجارة عن تراض تشملها، المبادلة تشملها، عمومات صحة المبادلات مثلا لو فرض والمعاوضة والتجارات كتجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود يشمل مثل هذه المعاملة أيضا. ومن هنا كانت المقايضات بيوع المقايضة، وإن كانت تسميتها بالبيوع مجازية بناء على هذا الاستظهار، ليست بيعا إلا بنحو من المجاز، أن البيع مجازا قد يطلق حتى على الإجارة كما قرأتم في البيع، بس مجاز. بيوع المقايضة يكون صحتها بعمومات أخرى غير أحل الله البيع ولا بأس به. فالإشكال إذا كان إثباتيا قصارى مفاده ومؤداه أن ذاك الدليل لا يشمل، الدليل الذي ورد فيه ذاك العنوان الذي لا يصدق لأخذ خصوصية فيه، ذاك الدليل لا يمكن التمسك به. فإذا كان يوجد دليل أوسع أخذ فيه عنوان ومفهوم أوسع من ذاك المفهوم الذي أخذ فيه الخصوصية، كمفهوم العقد أو مفهوم التجارة ويشمل بيع المقايضة، كذلك هنا لو كان الإشكال إثباتيا وأن مفهوم البيع والشراء بل مفهوم المبادلة والمعاوضة والتجارة أيضا لا تشمل إلا ما إذا يدخل كل من العوضين في كيس الآخر ومحل الآخر في جهة الإضافة والملكية، وهذا غايته أن عنوان البيع لا يصدق، عنوان التجارة لا تصدق بناء على أن التجارة عبارة عن المبادلات الأعم من البيع والإجارة ونحو ذلك، هذه العناوين لا تصدق، فلا يمكن التمسك بهذه العمومات لإثبات الصحة. لكن يبقى عنوان العقد يصدق، أوفوا بالعقود يصدق نتمسك به. فالإشكال الذي يذكره المشهور الذي باعتباره إثباتيا لو تم لا يمنع عن الصحة. نعم هناك إشكال آخر ثبوتي، ذاك الإشكال ينبغي طرحه هناك والإجابة عليه، أنه هل يعقل ثبوتا أن يكون هناك عقد قائم بين ثلاث أشخاص، بمعنى أنه يخرج مثلا الثمن من كيس شخص ويدخل في كيس مثلا صاحب المثمن، والمثمن يخرج من كيسه لكن لا يدخل في كيس صاحب الثمن، يدخل في كيس شخص ثالث. هنا قب هذا العقد عبارة عن الالتزام، هذا الالتزام قائم بين كم شخص، بين شخصين، ما هو طرف هذا الالتزام، شخصان أو ثلاثة أشخاص؟ إذا كان شخصان وهو من يخرج من كيسه المبيع وللآخر ويشترط على الآخر أن يكون ثمن مبيعه ملكا لشخص ثالث، ذاك المشتري وهذا البائع هما المكلفان بأوفوا بالعقود. إذن فكيف يملك الشخص الثالث؟ الشخص الثالث حينئذ كيف يملك هذا الثمن؟ فإن تملك الشخص الثالث أيضا يحتاج إلى التزام منه أن يكون هو أيضا طرفا في الالتزام. إن لم يكن هو أيضا مخاطبا بأوفوا بالعقود لا يمكن أن يكون هناك ملكية في حقه. وإذا كان هناك ثلاث أطراف لهذا العقد، هذا عقد يقوم بثلاثة أطراف، بحيث لا بد أن يكون هناك أن ذاك الطرف الثالث أيضا يدخل، وبهذا من الواضح عدمه للطرف الثالث ليس هو له شيء من العوضين قبل المعاملة. العوضان أحدهما لهذا الشخص والآخر للشخص الآخر. كيف يعقل هنا تصوير عقد من أثره على الثلاثة لكن التزامه من الاثنين؟ أثره للثلاثة والتزامه بين الاثنين، وهذه شبهة أخرى ثبوتية تجعل صدق العقد هنا مشكلا، بلحاظ أنه يوجد طرف ثالث يكون هذا الطرف الثالث أيضا نتيجة العقد شاملة له، لأنه هو الذي سوف يملك، يملك الثمن أو يملك المثمن. ومن هنا كان يوجد إشكال ثبوتي غير هذا الإشكال الإثباتي، لا بد من حل هذا الإشكال هناك، وتفصيله موكول إلى محله لا ندخل فيه الآن. هذا ما يرجع إلى هذه النقطة. هذا بحث. بحث آخر أن السيد الماتن هنا، أفرض نحن سلمنا ما يقوله السيد الماتن وأنه يصح الخلافا للمشهور أن يملك الثمن جزءا من الثمن، يملكه المشتري العامل ابتداء، يعني أن يجوز أن يخرج الثمن أو المثمن من كيس أحدهما، من كيس أحد الطرفين، ويدخل في كيس غير من خرج من كيسه، إما تمامه أو جزءه، لا فرق من هذه النحو، جزءه طبعا. أفرضوا أنه من ناحية العنوان المعاوضة والمبادلة لم نستشكيل، وقلنا أن هذا صحيح، عقده أيضا صحيح، للإشكال الثبوتي دفعنا والإشكال الإثباتي أيضا لم نقبله. مع ذلك ما يقوله السيد الماتن في المقام غير صحيح، من أن البيع من الأجنبي يستوجب أن يملك العامل ابتداء حصته من الربح من الثمن بلا أن يدخل في كيس المالك. لماذا؟ لا لاستحالته مثلا أو عدم معقوليته كونه بيعا وأن البيع متقوم بما ذكره المشهور، بل لأن مقتضى عقد المضاربة هذا الذي يقول أن فيمكن أن يقال من الأول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة، هذا ممنوع، لأن قرار المضاربة ليس هذا، ليس قرار المضاربة أن يدخل جزء من الربح ابتداء من كيس المشتري في بيع شرائه لرأس المال، يخرج من كيسه ويدخل ابتداء في كيس العامل، لأن قرار المضاربة إنما هو أن يملك العامل حصته من ربح المالك مما يربحه رأس مال المالك. فهناك إشكال إثباتي على الماتن هنا بالخصوص، أننا حتى لو قبلنا صحة أن يبيع شخص شيئا من مشتر في قبال أن يخرج الثمن كله أو جزءه من كيس المشتري إلى شخص ثالث غير البايع، هناك لو قبلناه هنا لا نقبل أنه يكون من هذا القبيل، بل هنا لا بد وأن نقول من أن الثمن بتمامه يدخل أولا في من كيس الأجنبي إلى كيس المالك، ثم يدخل مقدار من في كيس العامل. لماذا؟ لأن هذا الانتقال إلى العامل بأي دليل؟ ليس بدليل البيع، لأن البيع المالك لم يقل للعامل أن بع هذا المال في قبال أن يدخل في كيسك مقدار من الثمن، لم يقل له هكذا، وإنما قال بعه لي، وعقد المضاربة أيضا موجودة، أنه بمقتضى عقد المضاربة أن أي مقدار من الربح يكون بعد الكسر والانكسار الخسائر والخصوصية وجبرها، حينئذ المقدار الذي يبقى من الربح نصفه لك ثلثه لك. إذن فالبيع ليس فيه إذن من المالك بأن يبيع لنفسه بمقدار حصته من الربح. هذا لم يصرح به في عقد البيع وفي إذن المالك، ولا هو مقتضى المضاربة، لأن المضاربة ظاهرها العرفي عن عقد المضاربة محتواها وظاهرها أن يخرج مقدار من الربح، حصة المعامل من الربح، من ربح المالك إلى كيس العامل، لا ابتداء أن يدخل في كيس العامل بلا أن يدخل في ملك المالك. هذا أمر على خلاف ظاهر المضاربة. ظاهر المضاربة أن ما يأخذه العامل يأخذه من المالك لا يأخذه من المشتري، أن ما يأخذه من حصته من الربح هذا حصة من ربح رأس المال، وربح رأس المال تابع لرأس المال في الملكية، فهناك تملك أولي من قبل مالك رأس المال للربح لتمام الربح، ثم تملك من قبل العامل لحصة المال. فحتى لو جوزنا هذا الذي جوزه السيد الماتن خلافا للمشهور، مع ذلك هنا نقول هذا المثال نظير للمقام، لا لاستحالته أو عدم تعقل المعاوضة، لا للنكتة التي ذكرها المشهور وناقش فيها ولم يقبلها الماتين، بل لأن ظاهر المضاربة التي هي المضاربة سبب لتملك العامل، إذ لا يوجد سبب آخر لتملكه. سبب تملك العامل عقد المضاربة، عقد المضاربة مقتضاها هذا، مقتضاها أن يملك المالك أولا ثم يملك العامل حصته من ربح المالك. فعالم الإثبات ظاهر عقد المضاربة يقتضي هذا، الذي أن يكون هذا المثال أيضا نظيرا لما نحن فيه. هذا بحث آخر مع السيد الماتن. بحث ثالث مع السيد الماتن هنا أنه ذاك الإشكال الذي يختص بالمقام، وهو إشكال أنه لو اشترى العامل رأس المال بقيمة أكثر، اشتراه بقيمة أكثر فحصل ربح، هنا قال بأنه قد يشكل بأن هذا سوف يكون قد يملك ما هو ملك له بمقدار حصته من الربح من الثمن، لأن الثمن بالأول هو ملك له، الآن بالبيع أيضا يملكه بهذا المقدار. هذا الإشكال الذي على أساسه التزم بوجود ملكيتين طوليتين، هذا الإشكال أيضا يمكن حله بحل آخر. حتى لو لم نقبل هاتين الملكيتين الطوليتين، وإن كان الملكيتان الطوليتان صحيحتان كما قلنا باعتبار هذه النقطة التي الآن أشرنا إليها، وهو أنه المالك العامل يأخذ حصة ظاهرة، سبب تملك العامل عقد المضاربة لحصته من الربح لا عقد آخر، وهذا العقد مقتضاه ليس أكثر من هذا أن يملك العامل حصته من الربح من ملك المالك لا من المشتري ابتداء. فهذه النقطة الإثباتية إذا قبلناها، هناك المثالان الموردان معا مثالين لما نحن فيه يكون، وحينئذ يكون في محل الكلام أيضا ملكيتان طوليتان. وإذا لم نقبلها كما لم يقبلها الماتين، ظاهر عدم قبوله في المورد التنظير أنه لم يقبل هذا الاستظهار الذي أشكلنا به عليه بحسب الحقيقة، وإنما يرى أن عقد المضاربة يمكن أن يكون موجبا لانتقال قسم من الربح، حصة المعامل من الربح من الثمن قبل البيع ابتداء إلى ملك العامل والباقي إلى ملك المالك. إذا لم نقبل هذا الاستراء وقطعنا النظر عن الإشكال الذي ذكرناه في البحث الثاني، حينئذ نقول أيضا يمكن الحل في المقام بأن يقال في المقام أيضا نحل هذا الإشكال بنحو لا يكون مصداقا للملكيتين الطوليتين، بل المالك هنا يرجع بحسب الحقيقة إلى أن العامل حينما يشتري رأس المال من المالك بثمن فيه زيادة في القيمة، بحسب الحقيقة يشتريه منه، لا يشتريه بتمام الثمن، بل يشتريه منه بمقدار من الثمن، هو حصة المالك من الثمن من الربح ومن رأس ما يوازي قيمة رأس المال، إنشاؤه وإن كان بعنوان اشتريت هذا منك بكل هذا المقدار، لكن حيث أنه هو الذي سوف يملك بعقد المضاربة جزءا من هذا الربح فبحسب الحقيقة يشتري منه البضاعة بما عدا حصته، بما عدا حصته من الربح، من الزيادة الربحية من هذا الثمن، بما عداه يشتري، بما عداه، وما عداه أيضا يكون معينا لأن مقدار الربح معين، نسبة الربح معين، ونسبة الزيادة القيمية أيضا معينة، فيكون حقيقته أنه يشتريه منه بما عدا هذا المقدار، فيكون بيعا ويكون صحيحا، لا يكون حينئذ فيه محذور. فيعقل أن يكون هذا الإشكال مندفعا بلا حاجة إلى أن يكون هناك تعدد وترتب بين ملكيتين طوليتين. إذا قبلنا أن المالك، إذا قبلنا أن عقد المضاربة يوجب انتقال الربح ابتداء من المشتري إلى العامل، إلى العامل، هنا أيضا نلتزم به ونقول هنا بحسب الحقيقة يشتريه العامل، يشتريه بهذا النحو، بحيث أنه يشتريه بما عدا ما هو حصته، يشتريه بما عدا ما هو حصته من الربح من الزيادة، فيملك المالك الباقي، وأما العامل فيملك المثمن الذي هو رأس المال، البضاعة يملكها بالشراء، وهو من الأصل مالك لحصته من الربح في ذاك الثمن، لا أنه انتقل إليه من نفسه ليلزم منه أنه اشترى، أنه دفع الثمن لنفسه، بل دفع في قبال هذه البضاعة ما عدا ذاك المقدار، فلا يلزم منه محذور وإشكال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الأربعين، ويأتي تتمة البحث في المسائل الأخرى.